التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي نستهلها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار وأبرزها عدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال البنك الدولي اليوم الخميس أنه منح العراق 6,600,000 دولار لتمويل أول تعداد سكاني منذ عام 1993. وقدم البنك الدولي منحة لتمويل تعداد يشمل حساب المداخيل والإنفاق ومستوى المعيشة، ومنحة أخرى لتدريب كوادر عراقية على تحليل البيانات والنتائج. ولفت البنك الدولي إلى أن مستويات الدخل والتعليم والصحة في العراق كانت قبل جيل مستويات عالية بالمقارنة مع متوسطها الإقليمي، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين لتكون من أدنى المستويات في المنطقة. ونقلت وكالة رويترز عن مدير شعبة العراق في قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي جوزيف صبا قوله إن المشروع سيمكن الحكومة العراقية من تحديد خط الفقر وإعداد سياسات لمكافحته وزيادة فرص العمل وتوجيه المعونة الاجتماعية إلى من هم الأحوج إليها بحسب المسؤول في البنك الدولي. قال تقرير أمريكي جديد أن صناعة النفط العراقية تكبدت خسائر بلغت 16 مليار دولار خلال عامين بسبب هجمات المسلحين والأعمال الإجرامية وتردي مستوى المعدات. وتوصل نص مختصر من التقرير السري إلى أن على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات جريئة لحماية المنشآت النفطية والكهربائية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المفتش العام لإعادة أعمار العراق ستيوارت باون قوله في ملخص التقرير الذي نشر اليوم الخميس أن العراق لا يمكن أن يزدهر من دون تصدير النفط بلا انقطاع وتوصيل الكهرباء بصورة موثوقة. وأشار التقرير إلى أن العراق خسر عائدات نفطية تقدر ب 16 مليار دولار خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني عام 2004 وآذار هذا العام. يضاف إلى ذلك أن العراق يدفع مليارات الدولارات لاستيراد ما يحتاجه من المشتقات النفطية. وقال المفتش العام الأمريكي أنه حتى إذا توقفت الهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية فإن النشاطات الإجرامية والبنية التحتية القديمة وذات الصيانة السيئة ستعيق تصدير النفط وتوليد الكهرباء. استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت اليوم الخميس الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل كشرط لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير. وقال أولمرت في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أنه لن يتعامل مع الإفراج عن سجناء فلسطينيين ما دام الجندي جلعات شليط لم يفرج عنه. وكان شليط أسر في عملية نفذتها 3 فصائل فلسطينية في قطاع غزة عبر الحدود مع إسرائيل في 25 حزيران الماضي. وقال أولمرت أن وضع الجنديين الإسرائيليين الآخرين الذين أسرهما مقاتلو حزب الله في لبنان في 12 تموز الماضي لا يرتبط بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. اتهمت مصر اليوم الخميس المتمردين في إقليم دارفور بالمسؤولية عن انعدام الأمن في المنطقة الواقعة غربي السودان. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في بيان له إن المسؤولين الرئيسيين هم الجماعات المتمردة التي رفضت التوقيع على اتفاقية السلام في دارفور في أيار الماضي، ولم يوقع على تلك الاتفاقية إلا الحكومة السودانية وأحد فصائل حركة تحرير السودان المتمردة. وكان مجلس الأمن أصدر قرارا بإرسال قوات دولية لحفظ السلام إلى دارفور، ولكن الحكومة السودانية رفضت السماح بنشر هذه القوات في الإقليم. وقال بيان الخارجية المصرية أن أي اتفاق على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ويأخذ تحفظات الخرطوم في الاعتبار. قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن محادثاته مع كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني علي لاريجاني في برلين اليوم الخميس لم تسفر عن اتفاق، ولكنها مهدت لجولات أخرى من المحادثات. لاريجاني من جهته قال للصحفيين أن الجانبين تمكنا من التوصل إلى بعض النتائج الإيجابية. بدأت القمة الفرانكوفونية أعمالها اليوم الخميس في العاصمة الرومانية بوخارست، وتشارك في القمة الفرانكوفونية 11 التي تعقد لأول مرة في إحدى دول الكتلة السوفيتية سابقا أكثر من 30 دولة ناطقة بالفرنسية. وتضم منظمة الفرانكوفون الدولية في عضويتها حاليا 53 دولة وعشر دول بصفة مراقب. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير مراسلي الإذاعة من داخل وخارج العراق. تستمعون فيها أيضا إلى تقرير عن طقوس شهر رمضان في مدينة الناصرية، كما نتعرف على عالم العباءات الرجالية في مدينة الكوت، ثم نتابع الشأن العراقي كما تناولته الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في القاهرة وعمان. سيدتي وسادتي، بداية نعود إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية السياسية منها والأمنية. ففي بغداد وخلال مؤتمر صحفي أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية العميد عبد الكريم الكناني أعلن عن اعتقال أحد أمراء تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وهو عراقي الجنسية شمالي مدينة الموصل. وفي معرض حديثه عن نتائج عمليات المداهمة والاعتقال التي قامت بها القوات العراقية بالتنسيق مع القوات متعددة الجنسيات في بغداد، قلل الكناني من شأن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون حول تصاعد عمليات العنف في العراق خلال الأسبوعين الماضيين. التفاصيل مع أحمد الزبيدي.
في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صادرة عن السلطات العراقية إلى العثور على 60 جثة مجهولة الهوية في أنحاء متفرقة من بغداد خلال الساعات 24 الأخيرة، والتي تأتي بعد يوم واحد من تحذيرات الناطق الرسمي باسم متعددة الجنسيات ويليام كالدويل بأن هنالك تصاعدا في عدد الهجمات المسلحة في بغداد. في هذا الوقت قلل الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية العميد عبد الكريم الكناني من شأن هذه التصريحات، وأضاف في معرض رده على سؤال خاص بإذاعة العراق الحر خلال مؤتمر صحفي عقده الكناني في بغداد حول أسباب ازدياد العمليات المسلحة خلال اليومين الماضيين خصوصا في قاطع الكرخ من بغداد، أضاف أن الشرطة العراقية وبالتعاون مع متعددة الجنسيات قامت بمداهمة عدد من الأوكار وألقت القبض على عدد من منفذي هذه الهجمات على حد تعبيره.
الحقيقة مو بهالحجم هذا، يعني تقول تصاعد في العمليات في هذه المناطق. في هذه المناطق مجاميع مسلحة مرتين حاولت أن تخرق الأمن في منطقة البيع ومنطقة حي العامل، وأيضا قواتنا اعتقلت عدد كبير من هؤلاء وتمكنت من فرض الأمن بالمنطقة بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات مرة ومرة بمفردها. عمليات إطلاق القذائف عن بعد عمليات لا يمكن السيطرة عليها بسهولة مثل ما تعتقد، يعني عملية سهلة جدا، أي شخص ممكن أن يمتلك هاون يروح في أي مكان ويتحرك بسرعة هو ما يستهدف نقطة محددة، يستهدف مدينة بأكملها، أينما تقع هذه القذيفة هي تصيب بيت أو دار أو منطقة. فمعالجة القضية ليست سهلة، لكن يعني بعض الإجراءات الأمنية اللي اتخذتها الوزارتين، وزارة الدفاع والداخلية، وسيعلن عنها خلال اليومين المقبلين أو الثلاثة، وربما اليوم يعني ما بالتحديد، يعني هذا الأسبوع يجب أن يعلن عنها بعض التفاصيل الخاصة بخطة بغداد الأمام مع المرحلة الثالثة، راح تخفف كثيرا من الموضوع هذا، وربما يعني تقلل إلى أقل حد ممكن.
ورفض العميد الكناني إعطاء تفاصيل أكثر حول الصفحة الثالثة لخطة أمن بغداد، مؤكدا أن إجراءات ستتخذ من قبل القوات العراقية للحد من النيران غير المباشرة أو ما يعرف بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.
والخطة بها مراحل، كانت مرحلتين، المرحلة الثانية يعني ربما تنتهي قريبا تبدأ الثالثة، جزء منها هما فيه تفصيلات معينة ما مصرح لي، يعني أكو آخرين راح يعلنوها إن شاء الله قريبا، يعني ربما اليوم أو باشر، هذه راح هي يعني تساعد كثيرا في ضبط الأمن في بغداد، لأنه الكل يعتقد، يعني حتى المواطن الاعتيادي يعرف أن القذائف لا تصنع في داخل بغداد، يعني من خارج المدينة تجي بالتأكيد، والدعم الذي يحصل عليه الإرهابيين والمجرمين من خارج بغداد، يعني بعض المناطق، بعض المسالك المحيطة في بغداد ترتبط مع بعض المناطق اللي هي حاضنات الإرهاب وتغذي المدينة. هذا كان من الضروري أن تلاحظها الوزارة، الوزارات الأمنية عموما، وممكن أن الشخص اللي ينفذ هالعملية الإجرامية ما يستغرق من 3 إلى 5 دقائق ويغادر المكان. ماكو إجراء أمني بهالسرعة هذه عدا تعاون المواطنين والقوات اللي موجودة على الأرض.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية العميد عبد الكريم الكناني أن قوات الشرطة الوطنية ألقت القبض على سعد فتحي ياسين عراق الجنسية، وهو أحد أمراء تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين في محافظة نينوى، بالإضافة إلى عدد من مساعديه.
شرطة الموصل في منطقة الزنجيري ألقت القبض على أحد المجرمين الخطرين، وهو المجرم سعد فتحي ياسين، وهذا المجرم مسؤول عن قطاع كبير من منطقة الموصل، يقود العمليات الإرهابية ومع 5 متهمين آخرين، وهذا مسؤول عن جرائم قتل وخطف وتسليم، هو هذا من تنظيمات القاعدة، هذا إرهابي أمير في هذه المنطقة تقريبا، يعني يعمل في منطقة صايرة شمال الموصل، المناطق اللي صايرة شمال الموصل، هذا الإرهابي يرتكب جرائم كثيرة في حق المواطنين هنا، وتمكنت قيادة شرطة الموصل من القاء القبض عليه مع 5 آخرين، بس هو المتهم الأخطر يعني بين هؤلاء الستة.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نبقى في بغداد، فبالرغم من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التخطيط لتحسين أداء المقاولين العراقيين وتشجيعهم على المشاركة في مشاريع إعادة العمار، أعرب عدد من المقاولين عن تذمرهم بسبب صعوبة الحصول على عقود مشاريع الإعمار، بينما بين البعض الآخر أن تردي الوضع الأمني يؤثر سلبا على إمكانية تنفيذ هذه المشاريع. هموم المقاولين وآرائهم تنقلها لنا ليلى أحمد في سياق هذا التقرير.
حالة من التذمر يعيشها عدد كبير من المقاولين العراقيين بسبب الظرف الأمني الذي يقف حائلا أمام عمليات الإعمار في العراق من جهة، وصعوبة الحصول على المناقصات التي تعلن عنها مؤسسات الدولة من جهة أخرى. أحد المقاولين الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية أكد بأنه وخلال هذا العام راجع مؤسسات الدولة لأكثر من مرة للحصول على مشروع واحد، لكنه أخفق في ذلك، مشيرا إلى أن هذه المشاريع محتكرة على جماعات معينة من المقاولين.
نقدم نسحب تنادر لهذه، لكن ما تصير أنه لو شخين حتى من نخلي أسعار، يعني ما تصير، كل من نقولها ما حد يقدر يدخل. يعني مثلا عندي شسم، إذا أريد أسوي المشروع استثماري هم راح يستفادون، ما حد يستفاد شيء، لكن دخل يبي استفاد راسه مشغول ياها.
انتوا اذا تشوف انه الدوله مطتكم مجال انتوا المقاولين؟
لا لا، يعني حتى القانون المدني الجزء الاول والثاني هم مطينا كل حصانه وكل حقوق، انه ماكو، يعني قوانين الباقي هي القديمه، عندنا الاتحاد مالتنا عاجز، وما نعرف هاي الاشخاص وشون يتم اختيارهم، يعني يا حبذا لو يحكي او الاتحاد لو هذا يلمنا، يا بتعال شوفوا هذه ونعمر بلدنا بيدنا، لكن ما نقدر نخاف اذا اطلع من هنا تجيني منطلقة أخوان مالات طلاب.
وزارة التخطيط تلمست المشاكل التي يعاني منها المقاولون باعتبارها الجهة المسؤولة عن تصنيفهم، بل إن إخفاق المحافظات في استكمال مشاريعها الاستثمارية كان أحد أسبابها المقاولين، وهو ما أعلن عنه وزير التخطيط علي غالب بابان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء.
كثير من المقاولين أصحاب إمكانيات مالية وفنية متواضعة، بحيث يعجز عن تنفيذ المقاولة كما ينبغي، أو خلال مدة التنفيذ نواجه بإشكاليات ونواجه بمشاكل لم تكن محسوبة من قبل.
وزارة التخطيط وضعت إجراءات لتحسين أداء المقاولين العراقيين، من بينها:
أولا، اتخذت وزارة التخطيط قرارا برفع تصنيف جميع المقاولين درجة واحدة. هذا القرار سيتيح للمحافظات وللوزارات الحصول على المقاولين الذين يستطيعون تنفيذ المشروعات ويقضي على مشكلة نقص المقاولين في بعض المناطق. القرار رقم 2، حث المقاولين على الاندماج والسعي لتكوين شركات وتجمعات للمقاولين أكبر. إذا اتحد المقاولين فيما بينهم سيرتفع تصنيفهم تلقائيا، بمعنى إذا التقى مقاولين 2 من الدرجة الثالثة سيصبحون أوتوماتيكيا في الدرجة الثانية.
ويبدو أن مؤسسات الدولة تعاني هي الأخرى من عزوف المقاولين جيدين عن مشاريعها، وقد حمل وكيل أمانة بغداد لشؤون البلديات نعيم الكعبي في لقاء خاص بإذاعتنا حمل الجانب الأمريكي الذي يقوم بمشاريع أعمارية في العراق مسؤولية عدم إقبال المقاولين على مشاريع الدولة.
نحن نعترف أن كثير من المقاولين قد عزفوا عن العمل في بغداد أو في المناطق الساخنة أو لدى دوائر الدولة بصورة عامة، وذلك لكثير من الأسباب، أما من الجانب الأمني، أما لأنه الأسعار المقدمة من قبل الدوائر غير ملائمة، كذلك الجانب الأمريكي أثر تأثيرا كبيرا على عملية المناقصات، حيث يتم إعطاء المناقصات من قبل الجانب الأمريكي بأسعار خيالية وباهظة، مما أدى إلى عزوف كثير من المقاولين عن الأعمال المقدمة من أمانة بغداد، وبالتالي تؤدي إلى خسارة في أعمال أمانة بغداد وعدم إبرام عقود مع المقاولين، لأن هذه العقود مع المقاولين تكون بأسعار متدنية قياسا إلى الأسعار التي تقدم من قبل الجانب الأمريكي.
ويبقى الظرف الأمني من أهم المعوقات التي تواجه المقاولين العراقيين الذين ينفقون أموالا كبيرة لحماية مشاريعهم.
كل عمل يراد لنا حراسة أمنية، الحراسة الأمنية مكلفة جدا، هذا فننطر يعني نطلع ربعنا لنتخويهم وأسعارهم شوي لهذا لينتهلك.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام إلى أربيل، حيث توصلت الصحف والإصدارات في إقليم كردستان العراق إلى اتفاق يتم بموجبه تبني خطاب إعلامي موحد بشأن المادة 140 من الدستور العراقي الجديد والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك. حول الهدف من هذه الاتفاقية وجدوى توحيد الفعاليات الإعلامية تحدث نجاد عزيز رئيس تحرير صحيفة خبات لسان حال الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال مقابلة أجراها مراسل الإذاعة شمال رمضان.
خطاب إعلامي وبرنامج موحد هدفه شرح وجهة نظر الأحزاب الكردستانية من تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والنتائج المترتبة عليه، هو خلاصة اتفاق وقعته معظم الصحف والمطبوعات التي تصدر بإقليم كردستان العراق مؤخرا. الاتفاق الإعلامي هذا رعته خبات وكردستان نوي صحيفتا الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني المركزيتين. نجاد عزيز رئيس تحرير صحيفة خبات الكردية تحدث عن أهداف الاتفاق الإعلامي المذكور بقوله:
توضيح الرؤى حقيقة سواء بالنسبة للكرد أو بقية الإثنيات الموجودة في كركوك كالإخوة التركمان والكلدواشوريين والأرمن وغيرهم، وتثبيت تلكم الرؤى باتجاه إنه بعودة كركوك والمناطق المستقطعة إلى إقليم كردستان هي ضمان معايشة الأخوية وتحقيق حقوق كافة القوميات المتآخية. وشكلت لجنة تقوم بإغناء هذه النقاط ووضعها موضع التطبيق. أهم النقاط برأيي تتلخص في أن تقوم هذه الوسائل بفعاليات إعلامية موحدة والأخذ بنظر الاعتبار خطابا معتدلا حول كل ما يبت بالصلة بالإثنيات التي تعيش جنبا إلى جنب، وكذلك جلب الإنظار المسؤولين بضرورة مشاريع خدمية تخدم كركوك والمناطق الأخرى والتي كانت محرومة منها طوال فترة طويلة، وكذلك محاولة نشر كل ما يثبت كردستانية كركوك وتلكم المناطق التي نوهنا عليه من وثائق تاريخية دامغة، والتأكيد أيضا على برنامج السيد المالكي رئيس الوزراء حول تطبيق المادة 140 من الدستور، وكذلك القرارات الأخرى التي صدرت عن الحكومة العراقية الفيدرالية بعدم عودة عملية التغيير الديموغرافي السيء الصيت. في النية نأخذ كافة اللغات، يكون شكل المخاطبة بكافة اللغات المعترف بها في تلك المناطق، يعني حسب يعني الضرورة، من الكردية والعربية والتركمانية وكذلك اللغة السريانية.
سؤالنا الأخير هو عن جدوى أو تأثير مثل هذه النشاطات والفعاليات الإعلامية، وهل تعتقدون بأن مثل هذه الفعاليات والنشاطات سيكون بمقدورها أن تكون في موازاة الحملات التي تطلق والتي يتهم فيها الكرد بمحاولة السعي لتكريد كركوك وغيرها من المناطق؟
يعني مورست أبشع ما يمكن يمارسه أي يعني أي نظام يعني من التغيير الديموغرافي، من يعني كركوك على بحر من الـ من الـ من الـ من النفط، في حين تفضل أنت الكركوك وشوف عينك يعني شون وصلت الكركوك، يعني مدينة مدمرة حقيقة. يعني بالنسبة للتأثير، برأيي إن الإعلام الكردستاني لم يكن في يوم من الأيام ذو خطاب شوفيني متعصب حقيقة. يعني احنا دائما كنا يعني ننادي بالأخوة العربية الكردية، والحال بالنسبة لبعض الأخوة والذين دائما يتحدثون دون أن يروا أمامهم رادعا من الضمير، دون شك فإن العقليات المتحجرة لا تتأثر بأي حملات أو خطابات. نحن خطابنا للذين قرروا كما نحن قررنا أن نعيش سويا وتعايشا أخويا. العبرة في خطابنا هو يعني عودة كركوك والمناطق المنسلخة من كركوك والمستقطعة من إقليم كردستان، عودتها إلى كردستان ضمان للمعايشة الأخوية والسلام.
كان هذا رئيس تحرير صحيفة خبات الكردية نشاد عزيز، هو قد تحدث لإذاعة العراق الحر عن برنامج إعلامي موحد لعدد كبير من الصحف والمطبوعات التي تصدر بإقليم كردستان العراق بشأن تطبيق المادة الدستورية 140. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
سلمت القلب بيده غير وتاه عن وكره، دعني من مواعيده دعني من مواعيده، كل يوم وقلت بكره. كل ما خالفتنا دوب وقلبي بهوى كدو، لو أدري المحبة دوب لا أحبك ولا أريدك، لو أدري المحبة دوب لا أحبك ولا أريدك. سلمت القلب بيدك طير وتاه عن وكرة، سلمت القلب بيده طير وتاه عن وكرة، دعني من مواعيده، كل يوم وقلت بكرة. وعد الحر يا صاحب دير لو ضحى القلب والعين وعد الحر يا صاحب دير لو ضحى القلب والعين جمعة وسبت والاثنين ما بتخلص مواعيده جمعة وسبت والاثنين ما بتخلص مواعيده ما تخلص مواعيده سلمت القلب ايدك طير وتاه عن وكره سلمت القلب ايدك طير وتاه عن وكره دعني من مواعيده دعني من مواعيده كل يوم كل يوم وقلت بكره كل يوم وقلت بكره سلمت القلب ايدك طير وتاه عن وكره سلمت القلب ايدك طير وتاه عن وكره دعني من مواعيدك دعني من مواعيدك كل يوم كل يوم وقلت بكره كل يوم وقلت بكره كل يوم كل يوم وقلت بكره كل يوم وقلت بكره
مستمعينا الكرام الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين
تقول افتتاحية صحيفة الرأي إن ما يجري في العراق من عنف يؤشر إلى تورط جهات ذات أجندة مبرمجة تعي ما تقوم به وتنظر بارتياح إلى ردود الفعل التي تقوم بها الجهات المستهدفة في الجانب الآخر أيا كانت صفة هذا الجانب الطائفية والمذهبية لأنها تدرك أن الانزلاق إلى هاوية الحرب الأهلية آخذ في التسارع إذا لم يسارع العقلاء والحكماء في العراق وهم كثرا بالتأكيد إلى لجن هذا المخطط وردع رهط المتورطين فيه الذين لا يمكن لأحد أن يشكك في الأبعاد الخطيرة لأهدافهم المدمرة والتي يصعب السكوت عليها لأن العراقيين كافة هم الذين سيدفعون الثمن والأكلاف الباهظة حتى وإن اعتقد البعض أنه الآن في منأى عن هذه الاستحقاقات في الدستور يقول نزيه القصوص أنه كان يتوقع أن تلعب إيران دورا إيجابيا في العراق يساعد على استقرار الأوضاع هناك ويؤدي بالتالي إلى خروج القوات المحتلة لكن يبدو أن ما يجري هو العكس تماما وهناك بعض الأطراف التي تدعمها إيران بالمال والسلاح ويبدو أنها تشجعها أيضا على القيام ببعض الممارسات التي هي في غير صالح هذا القطر العربي المسلم الشقيق وإذا أردنا أن نضع النقاط على الحروف فإننا نقول بأن الحرب الطائفية بدأت بالفعل وهذه الجثث التي تعد بالعشرات والتي يعثر عليها كل يوم هي نتيجة هذه الحرب الطائفية القذرة ومع الأسف الشديد فأن الحكومة العراقية التي يدين بعض أعضائها بالولاء لإيران لا تفعل شيئا لوقف مسلسل القتل الدموي اليومي الذي يجري هناك وحول صلة الإرهاب بالحرب على العراق يقول ياسر الزعاترة إن الخلاصات التي نشرت من تقرير المخابرات الأمريكية في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست أكدت أن الحرب على العراق قد ساهمت في ظهور جيل جديد من المتطرفين الإسلاميين والخلايا ذاتية التوالد التي تستلهم فكر القاعدة ويمكن القول أن بوسع الجمهوريين والديمقراطيين استخدام التقرير بطريقتهم وإن بدا مؤكدا أن فرصة الديمقراطيين تبدو أكبر بكثير لسبب بسيط هو أن الحرب في العراق ليست عادية بحال من الأحوال إذ أنها تشكل نزيفا ماليا وبشريا رهيبا للولايات المتحدة ولو لم تكن تلك الحرب لما كان بالإمكان الحديث عن التداعيات السيئة لكسبها من قبل المتطرفين ومن ثم لحتمية المضي فيها حتى النهاية حازم بيضين إذاعة العراق الحر عمان
مستمعينا الكرام ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي
جاء في العناوين الرئيسية لصحيفة المساء التي تصدر الليلة في القاهرة: الأكراد يهددون بالانفصال وطالبان يطالب الكونغرس بإبعاد خلافاته عن العراق، مقتل 19 عراقيا في هجوم ببغداد، والقوات البريطانية تبدأ عمليات سندباد بالبصرة. وقالت الصحيفة في تقريرها إن الحكومة الكردية الإقليمية طارت تهديد الانفصال الليلة الماضية، ما لم تحسب الحكومة العراقية مطالبها بأن يكون لها رأي في تطوير موارد النفط في مناطقها الشمالية. وفي رد شديد اللهجة على تصريحات لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، قال رئيس وزراء المنطقة الكردية الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي أنه يشعر بالاستياء إزاء تصريحات الوزير واتهمه بمحاولة تخريب الاستثمار الأجنبي في النفط الكردي. وتقول الصحيفة أن الشهرستاني كان قد صرح بأن وزارته ستراجع العقود التي وقعتها الحكومة الإقليمية الكردية في الفترة الأخيرة مع شركة أجنبية بشأن تطوير حقول النفط في المنطقة. ومن جهتها حملت صحيفة الأهرام المسائية على القوات الأمريكية في العراق، معتبرة أن حادث بعقوبة يوم أمس والذي نجم عنه مصرع 8 مدنيين بينهم 8 من أسرة واحدة، معتبرة أنه جريمة حرب جديدة للقوات الأمريكية في العراق. وطالبت الصحيفة بألا ننخدع بإعلان المتحدث باسم الجيش الأمريكي أسفه لوقوع هذه المذبحة البشعة أو تعليقها على شماعة الخطأ، لأن شهود المذبحة أكدوا أنهم طالبوا جنود الاحتلال بوقف إطلاق النار عبر المترجمين ومتكبرات الصوت لكن دون مجيب، حيث ارتكبت المذبحة بدماء باردة على حد تعبير الصحيفة المصرية. وقالت الأهرام المسائية إن وضع الجيش الأمريكي في العراق يكشف عن حالة من التخبط وغياب استراتيجية سليمة للتعامل مع الوضع المتفجر هناك. وإلى صحف القاهرة التي تصدر غدا، حيث تهتم بتصريحات رئيس الباكستاني بأن زعيم تنظيم القاعدة حي يرزق وهو في أفغانستان. وتقول الأهرام إن مشرف دحض بذلك ما جاء في تقرير استخباراتي فرنسي سرب الأسبوع الماضي يفيد بأنه توفي بمرض التيفويد. ومن جهتها تتم الأخبار التي تصدر الجمعة بنبأ إلقاء القبض على أمير مجلس شورى المجاهدين ومساعده في مدينة الموصل شمالية العراق خلال عملية تفتيش. وتنقل عن مصدر في الشرطة العراقية أن دورية أمنية ألقت القبض على محمود يحيى الملقب بأبو حذيفة، وهو أمير مجلس شورى المجاهدين في الموصل، وعلى مساعده محمد محمود الملقب بأبو عبد الرحمن. من جهتها تهتم الجمهورية بتفاصيل استطلاع للرأي أجرته هيئة أبحاث بجامعة ماريلاند الأمريكية شمل 1150 عراقيا، أظهر أن حوالي 3/4 العراقيين يعتقدون أن وجود القوات الأمريكية سبب لتفاقم الصراع في العراق ويجب عليها أن تنسحب في غضون عام، كما أظهر تأييدا متزايدا للهجمات التي تقودها الولايات المتحدة على الجماعات الإرهابية، وأن غالبية العراقيين يؤيدون الآن تلك الهجمات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، دأب الرئيسان الباكستاني والأفغاني على انتقاد أحدهما الآخر لإخفاقه في مواجهة الإرهاب، إلا أنهما جلسا مساء الأربعاء على مائدة عشاء في واشنطن مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. أما إذا كان اللقاء قد نجح في تبديد الخلافات بين برويز مشرف وحامد كارزاي فليس معروفا بعد. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي يعرضه لنا أياد الجيلاني.
خلال الأيام السابقة لدعوة العشاء، كان الرئيس الباكستاني ونظيره الأفغاني يتبادلان الإهانات الحادة أثناء جولتيهما في الولايات المتحدة. ففي إحدى المقابلات التلفزيونية قال مشرف إن كارزاي يغض النظر عن وضعه السياسي المتدهور داخل بلاده، مضيفا إنه كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمل. لذا لم يفاجأ أحد بأنهما جلسا على مائدة العشاء بعد أن صافح كل منهما الرئيس بوش، ولكنهما لم يتصافحان. أما بوش فيعتبر كلا من الرجلين دعامة أساسية في وجه التطرف الإسلامي في منطقة متوترة، إلا أنهما كادا لا ينظران إلى بعضهما في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي إلى التعاون ضد العدو المشترك المتمثل في الإرهاب حين قال:
هناك العديد من التحديات التي تواجهنا وعلينا جميعا أن نحمي بلداننا، ولكن علينا في الوقت ذاته أن نعمل جميعا ليكون العالم مكانا تسوده الآمال. لذا فإن عشاء اليوم يعتبر فرصة لنا لوضع استراتيجياتنا المشتركة وللتباحث حول الحاجة إلى التعاون ولضمان تحقيق المستقبل المشرق للناس.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو شدد قبل مأدبة العشاء على أن كارزاي ومشرف لهما مصالح مشتركة قوية، وأوضح قائلا:
لقد شدد الرئيس على كون الرئيسين كارزاي ومشرف لديهما مصلحة مشتركة وهي متمثلة في محاربة الإرهاب، أي حركة طالبان والقاعدة وأنماط أخرى من الإرهاب، مع ضمان نجاح الدولتين. وسوف يذكرهما بهذه الحقيقة، وأعتقد أن كلا الرجلين يفهم ذلك.
إلا أن البيت الأبيض أصدر في عقاب العشاء بيانا مقتضبا وصف فيه المناسبة بأنها أسفرت عن تبادل بناء للآراء. ففي بيان خطي اكتفى سنو بالتأكيد على كون كارزاي ومشرف ملتزمين بدعم الاعتدال وبدحر التطرف من خلال التبادل الأوسع للمعلومات الاستخبارية والعمل المنسق ضد الإرهابيين وبذل جهود مشتركة لتعزيز رخاء الشعبين الأفغاني والباكستاني. ويوضح التقرير بأن دعوة بوش جاءت قبل بضعة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني، في الوقت الذي يواجه فيه تشككا شعبيا متناميا إزاء كل من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في العراق والالتزام العسكري الأمريكي في أفغانستان.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل لمستمعين الأكارم إلى عمان التي تزورها حاليا في زيارة عمل وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل بعد زيارة قامت بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توصلت إلى اتفاقيات بشأن دعم وتمويل الولايات المتحدة لمشاريع تتعلق بحقوق المرأة والطفل. عن الهدف من زيارتها لعمان وأبرز اللقاءات التي عقدتها في الولايات المتحدة وملف حقوق الإنسان في العراق تحدثت الوزيرة ميخائيل في لقاء أجرته مراسلة الإذاعة فائقة رسول سرحان.
تقوم وزيرة حقوق الإنسان السيدة وجدان ميخائيل بزيارة عمل إلى الأردن، حيث التقت عددا من الكنديين المهتمين بحقوق الإنسان. وكانت السيدة ميخائيل التقت الأسبوع الماضي عددا من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية. عن زيارتها للأردن قالت:
زيارتي للأردن في لقاءات مع الجانب الكندي. الجانب الكندي جانب فعال ونشط في دعم حقوق الإنسان في العراق، ومستعد أنه يدعم موضوع حقوق الإنسان، هو موضوع جديد على المجتمع العراقي. فالجانب الكندي ده يدعم بشكل كبير وزارة حقوق الإنسان وكافة المواضع الخاصة بحقوق الإنسان في العراق، فكان هذا الغاية من وجودي في عمان.
ووصفت السيدة وجدان ميخائيل زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالزيارة الناجحة.
فعلا كانت زيارة جيدة جدا، وكانت أبعادها جيدة جدا. فيما يخص حقوق الإنسان، صار أن لقاءات تخص مجال المرأة، تخص مجال الطفل وحقوق الإنسان، أن كان مشاريع هناك في نيتنا، وصار اتفاق ويا الجانب الأمريكي على تمويل وعلى دعم هذه المشاريع، إضافة إلى اجتماع آخر صار مع كونداليزا رايس ورئيسة جمهورية نيجيريا مع وزيرات الخارجية اللي كانوا موجودين في الأمم المتحدة، وصار اتفاق على كان الاجتماع يخص المرأة، وصار كل يعني وزيرة موجودة ألقت كلمة ما تتجاوز الخمس دقائق عن الوضع المرأة في الدولة، وأنا تكلمت عن وضع المرأة في العراق، وصار هناك اتفاق لأنه يتم الاستمرار أن يتم عقد مؤتمرات خاصة في دعم المرأة في المجال السياسي والتشريعي بالنسبة للعراق، كون جديدين يعني جديدات على هذا المجال.
وبينت وزيرة حقوق الإنسان أن وزارتها تعمل حاليا على خطوط ثلاثة في سبيل تفعيل عمل الوزارة.
حاليا احنا في الوزارة نعمل بشكل متوازن على ثلاثة خطوط. خط هو تعويض ضحايا النظام السابق اللي هم ضحايا المقابر الجماعية والسجناء والشهداء النظام السابق. الخط الثاني هو الحد من الانتهاكات التي تحصل الآن في الوضع الحالي، اللي هو سواء كان ضحايا الإرهاب أو سواء الانتهاكات اللي تحدث من قبل بعض المؤسسات الحكومية، أو سواء الانتهاكات اللي تحدث من قبل القوات المتجنسية. الخط الثالث اللي نعمل عليه واللي ده نعمل بجد هسه عليه، أنه ننشئ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع العراقي. إن أكو موضوع كلش مهم، هو أنه حقوق الإنسان العراقي هو ليس فقط حق، سواء حق مسجون أو حق معتقل. الإنسان العراقي حقوق كثيرة نصت عليها المعاهدات الدولية والاتفاقيات. حاليا احنا نظرا لقلة الكادر الموجود وعدم وجود خبرة، كان تقريبا مهمل هذا الجانب، الانتهاكات او الحد من الانتهاكات اللي تحدث من كافة دوائر الدولة. يعني ابسط شيء انه كمواطن من تراجع من حقك ان تحترم، من حقك ان يلبى طلبك، هذا حق من الحقوق، من حقك أن يتوفر لك الخدمات، من حقك أن يتوفر لك الوقود، هذا من حقك أن تعرف أين تذهب الأموال الخزينة العراقية وكيف تصرف، هاي كلها من حقك، وهذه مسؤوليتنا بصراحة، هي مسؤولية وزارة حقوق الإنسان أن تتابع هذا الشيء.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، دعونا نزور معا مدينة الكوت، حيث ما زال الكثير من أهالي محافظة الواسط يحرصون على ارتداء الزي العربي التقليدي، وتحتل العباءة الرجالية مكانة مرموقة، فهي تكمل أناقة العربي، والعباءات أنواع وأسماء، منها الصيفية ومنها الشتوية، وهناك مناطق معينة في محافظة واسط تشتهر بصناعة العباءات الرجالية. سيف عبد الرحمن لديه معلومات أكثر عن عالم العباءات الرجالية.
العباءة الرجالية التي تتميز بها محافظة واسط وخاصة مدينة الحي إحدى مدن المحافظة الجنوبية تشكل إحدى مرتكزات الزي العربي العتيد، إضافة إلى العقال والكوفية والدجداشة، فهي في العرف العشائري مكملة لشخصية الرجل وهيبته، ويبدو معيبا دخول الرجل مضيفا أو مجلس عزاء ولا يرتدي الزي العربي، ويفسر مواطنان إقبال الرجال على اقتناء العباءة والعقال لكون المحافظة ذات انحدار عشائري يتميز بصرامة عرفه وتقاليده الاجتماعية. العباية العربية الأصيلة تمثل دور العرب الأصلاء، واللي إذا لبسها ومشى بالمجتمع لازم الرجل العربي يكمل لبسه العباية، ما يصير رجل معجل ويمشي بدون عباية، وهذا تراث القديم، تراث العربي الأصيل من نوع الدرجة الأولى مثل ما يقول.
العباء ستر يلبسها الرجل العربي في كل زمان، وخصوصا في المناسبات لا يرتديها ولا ينزعها إلا بأماكن خاصة ومحترمة، وهي من مظاهر العروبة أيضا.
وفي أحد المحال التي تعرض فيها أنواع مختلفة من العبي الرجالية، وصف رمضان عبد النور العباء بقوله:
العباء طبعا صناعتها تختلف من منطقة إلى منطقة، وبعدين بالنسبة للعباء أيضا أكو نوع صيفي وكو شتوي. الشتوي نسميها عباية، بس الصيفي نسميها خاتشية نوعيتها، وطبعا تصنع عندنا خاصة في محافظة واسط في منطقة الحي، فالنوعية خاصة لها ميزة بين الناس اللي هم يلبسون العباء. طبعا العباء لها في التأثير اجتماعي، ونوعية العباء تختلف من منطقة إلى منطقة، ونوعيتها أيضا تختلف من ناحية المادة مالتها وصناعتها، فصناعة تصنع من الصوف الخالص قسم وقسم من النسيج. فطبعا العباء لها ميزة خاصة عند الرجل اللي هو العربي الأصيل، فهي نوعية بين مكانة الرجل من يلبس العباء وقيمته واحترامه بين المجتمع.
أما العباء الحيوية والتي تسمى باسم مدينة الحي، فقد وصفها صناعها بأنها من أشهر العبي العراقية وبلدان الخليج العربية، حيث يقول عباس الروضان:
العباء تكمل شخصية الملبوس الزي العربي اللي بالحي، ومناطقنا اللي بالحي تشتهر بالعباء الصيفية، فدائما العباء مالت الحي مميزة على العراق كله، حتى بالخليج ماكو منها.
تعتمد العباء في قضاء الحي على الدقة والجودة بالعمل، ودائما الناس الشخصيات في قضاء الحي يستخدمون هاي النوعية الجيدة، لأنها هي تمثل أساس شخصية الرجل بالمنطقة والمظهر الخارجي له، وخاصة عندنا في قضاء الحي يعني عندنا نوعيات ما موجودة بالعراق كله، وعندنا ناس يعني مختصين بالغزل مال العباء وخفوة الوزن مالها ونوعيتها جيدة.
العباء الرجالية كما وصفها العديد بسمة المدن وهوية أبنائها، لكن من جانب آخر ربما لا تتلائم مع معطيات المدينة المعاصرة. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا نعيش أيام شهر رمضان المبارك، ولهذا الشهر الفضيل طقوسه وألعابه وأغانيه وجلساته الخاصة، وكما عودناكم فإذاعة العراق الحر توصل نقل هذه الأجواء الجميلة من مختلف المدن والمحافظات العراقية إلى مستمعيها في كل مكان. واليوم نتعرف على عادات أهالي النصرية في شهر رمضان الكريم، وأشهر الألعاب الشعبية التي تمارس في رمضان، وذلك من خلال التقرير الذي عده لنا مراسل الإذاعة في النصرية مهدي الحسناوي.
تتميز أيام شهر رمضان المبارك في مدينة الناصرية وباقي المدن العراقية الأخرى في الماضي بنكهة وأجواء جميلة. هذه الأجواء تتخللها تبادل الزيارات بين الجيران وإهداء بعض موائد الإفطار فيما بينهم، والتجوال طوال ساعات المساء في مناطق المدينة، ولم تكن حينها الحوادث أو المشاهد التي تحدث ونشاهدها الآن عبر شاشات الفضائيات موجودة آنذاك، بل كانت تسود الأجواء العراقية المحبة والسلام، كما حدثنا الكاتب المختص بالتراث الشعبي ماجد كاظم علي عن تلك الأجواء الرمضانية القديمة.
بعد فترة الفطور وعندما يستريح الأهالي في البيوت، وكانت البيوت في ذلك الوقت ليست هي البيوت الآن، فالبيوت واسعة ومفتوحة من الوسط، وهناك الكثير من الجيران والأقارب والأحبة يتواجدون على سفرة الطعام وعلى سفرة الفطور. أما الآن فمع الأسف فقد تغيرت هذه العادات تغيرا كبيرا، ويكاد الأخ لا يعرف أخاه، والجار لا يعرف جاره، وتكاد الصواني التي كنا نراها تخرج من البيوت غير موجودة حاليا بالوقت الحاضر. فبعد فترة الفطور ينقسم الناس إلى 4 أقسام، فالأطفال يذهبون إلى الشوارع، والنساء تبقى في البيوت، والرجال يذهبون، الشباب خاصة منهم يذهبون إلى المقاهي، أما الرجال فيذهبون إلى الجوامع والحسينيات والمجالس الدينية، وهناك تكون القرايات هناك ومجالس العزاء تكون. أما الشباب فيلعبون عدة ألعاب، منها لعبة الطاسة ولعبة الماجين المشهورة، والتي وإضافة إلى لعبة المحيبس، ولعبة المحيبس معروفة على مستوى العراق وعلى مستوى الوطن العربي تقريبا.
وأشار الكاتب ماجد كاظم علي المختص بالتراث الشعبي العراقي أن لعبتي المحيبس والماجينة هي من الألعاب الرمضانية المشهورة والقديمة والباقية حتى هذه اللحظة.
حاليا ومن مراقبتي كمختص في التراث الشعبي فلا أجد إلا لعبة المحيبس حاليا، حتى الأطفال في الشوارع فلا يلعبون في هذه الأيام، وإنما يتجمعون تجمعات تحت الأضوية وفي رؤوس الشوارع. أما الشباب فيذهبون إلى رؤوس الشوارع بالوقت الحاضر على الأكثر، وقسم يذهبون إلى شارع النهر أو إلى المقاهي، أما غير ذلك فلا وجود للعب الشعبي ولا وجود لرمضان الجميل في السابق أبدا.
أما الأهازيج الشعبية الرمضانية المشهورة التي يرددها الأطفال الذكور والأناث هي أهزوجة قرقيعان كما يقول ماجد كاظم علي.
ومن الأهازيج الشعبية المشهورة والتي يرددها الأطفال سواء كان هؤلاء الأطفال إناثا أو ذكورا هي أهزوجة قرقيعان. قرقيعان وقرقيعان بين قصير ورمضان، تنطونا لو نطيكم بيت الله نوديكم، ما جينا يا ما جينا حل الكيس وانطينا، الله يخلي راعي البيت آمين، وبجاه الله واسماعيل آمين، الله يخلي علاوي آمين.
ما جينا يا ما جينا حل الكيس وانطينا، ما جينا يا ما جينا حل الكيس وانطينا، تنطينا لو نطيكم بيت مكة نوديكم، تنطينا لو نطيكم بيت مكة نوديكم، يا للسطوح تنطونا للروح، الله يخلي علاوي آمين، الله يخلي أبو البيت آمين، الله يخلي علاوي آمين، ابجاه الله واسماعيل آمين، ابجاه الله واسماعيل آمين، أهل السطوح تنطونا للروح.
في حالة عدم إعطائهم فإن أهل الدار أما أن يضربوهم أو أن يكبوا عليهم الماء من فوق السطح، وعندما يكبون عليهم الماء أو يضربونهم أو يطردونهم فإن الأطفال ينادون بما يلي:
الله يمرض علاوي آمين، الله يمرض علاوي آمين، ابجاه الله واسماعيل آمين، ابجاه الله واسماعيل آمين، الله يكسر رجليكم آمين.
كان هذا تقريرا عن الأيام الرمضانية القديمة في مدينة الناصرية، وكذلك الألعاب الشعبية الرمضانية في الماضي والحاضر. مهد الحسناوي، إيداع العراق الحر، الناصرية.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعومية.
عسى رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم، إن شاء الله الخير والسلام.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون راح نصلي.
والله وضع الأمنيم كلش تعبانة ما نقدر يعني.
سعيدين إن شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
تنجيك أعمالك يا يابا. لا تخلي تمس الناس أطوالك. سامح لو خطأ خلك بدنيانا برمضان الكريم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.